أمثلة لهذا فيما بعد.
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء اطلاق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان. فالخوارج مثلا يأخذون بنصوص الوعيد
كيسان الأصم،
نعم
الأصم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم.
مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، فالخوارج مثلا يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر.
طيب شيخ إبراهيم،
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهب
نفس الشيء مكرر كلام.
مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعية، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجابر بن أحمد الهمداني.
الجبار
عندي عبد الجابر،
والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني.
رماني
رماني
لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة.
نعم، هذه جملة من تفاسير المعتزلة ولا أعلمها موجودة مطبوعة إلا الأخير منها، الكشاف لأبي القاسم الزمخشري. والزمخشري رضي الله عنه كان معتزليا وكان متعصبا أيضا، حتى أنهم ذكروا أنه إذا أتى زائرا لأحد وطرق الباب فقال من؟ قال أبو القاسم المعتزل، يعني أنه يفتخر بهذا النسبة فعفى الله عنه. وسوف يأتي مزيد الكلام على تفسيره بعد قليل. نعم.
وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيد.
نعم. هذه أصول التوحيد والعدل إلى آخره، والإنسان إذا سمع هذه المسميات يقول هذه أصول طيبة، مذهب المعتزلة مذهب خير، لكن كل كلمة تحتها مدلولات باطلة. فالتوحيد كما سوف يأتي يريدون به ماذا؟ إنكار الصفات. والعدل يريدون به نفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد. والمنزلة بين المنزلتين في حق من؟ فعل كبيرة الفاسد. وإنفاذ الوعيد يريدون به التخليد وإنكار الشفاعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على الأئمة الظالمين. فتبين لكم أن هذه المسميات تحتها مدلولات باطلة. وهذه الأصول قد شرحها كبيرهم عبد الجبار الهمداني في كتاب بهذا العنوان الأصول الخمسة، شرحها شرحا مستفيضا في كتابه، ولكنه كتاب بني على ضلال، فشرحه سوف يكون ضلال في ضلال. نعم.
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم. وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
إذن هذا هو التوحيد، إنكار الصفات، لأنهم قالوا لو أثبتنا الصفات لازم من ذلك التعدد، ونحن مطالبون بالتوحيد، إذن ننكر الصفات. نعم.
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لن يخلقها الله، ولا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته.
ولا أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى، من خلقها إذن؟ خلقها الإنسان، فالإنسان هو الذي خلق فعله، ولا شك أن هذا مذهب باطل، فخالق الأصلي هو خالق الصفة، فالذي خلق الإنسان لا يعجزه أن يخلق صفاته، ومن صفاته الأفعال والحركات والأخذ والعطاء والامتثال والعصيان، كل هذه من صفات الإنسان. طيب،
وفد وافقهم على ذلك
أفعال العباد لم يخلق الله، لا لن
لم يخلق الله،
بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلق الله.
وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما.
لعلها مثلا أمثالهما مستقيمة كالمفيد وأبي جعفر، وأمثالهم تناسب متأخر الشيعة. طيب، نصها لا بأس.
ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية.
طيب، ولأبي جعفر، من أبو جعفر؟ الطوسي. له تفسير، وتفسير مطبوع باسم التبيان، مطبوع في يضم 5 مجلدات ويباع متداول. يقول شيخ الإسلام: لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية. والإمامية الاثنى عشرية هؤلاء من ولاة الشيعة، بل من الروافض، حيث أنهم كفروا كل الصحابة إلا أعيانا اختاروه وقالوا أن هؤلاء لم يرتدوا، وأما الباقون فإنهم مرتدون، وفي مقدمة المرتدين عندهم أبو بكر وعمر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب،
فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
نعم، المعتزلة شغله في أسماء الله وصفاته، أما الإمامة والخلافة فلهم كلام فيها، ولكن شغلهم الشاغل هو كما قلت في أسماء الله وصفاته وتأويله، بخلاف الرافضة فإن شغلهم الشاغل بالخلافة والإمامة وما أشبه ذلك.
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم، هذا كلام جيد من شيخ الإسلام. المرجع والكرامية والكلابية هؤلاء من الطوائف الضالة، ولكن شيخ الإسلام ما بخسهم حقه، قال: فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، في ردهم على من؟ على الخوارج المعتزلة. هؤلاء أحسنوا في ردهم، لكنهم أساءوا أخرى، لأن أصولهم فيها شيء من الباطل، ومن ثم كان ردهم فيه شيء من الخطأ، ولكن شيخ الإسلام كما قلت لم يبخسهم حقهم، بل أثنى عليهم بما فيهم ونبه على ما عندهم من الخطأ، وهذا لا يعني أن المرجئة ارتفعوا بذلك أو أن الكرمية والكلابية ارتفعوا، لا، هم على ما هم عليه من الضلال. ولكن من العدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق، وهذا كما قلت لا يرفع المخطئ ولا أيضا ينزل المحسن، فصفة العدل مطلوبة، الله عز وجل أمر بها مع الكفار والمبتدعة مثلهم أو قريبون منهم. طيب،
ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة.
في نقص لك.
والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم.
نعم، هاتان الجهتان يعلم بها بطلان تفاسيره، إما من العلم بفساد قوله، يعني أن قولهم قد علمنا مسبقا أنه فاسد، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، القرآن تفسيرهم له فاسد، وعلمت جهة فساده من طرق متعددة. يقول: إما دليلا على قولهم، بحيث يفسرون القرآن تفسيرا ابتدائيا مستدلين به على قوله، أو يكون تفسيرهم للقرآن جوابا على المعارض له، فالأول تفسير ابتدائي، والثاني تفسير ماذا؟ جواب، تفسير جواب ودفع للمعارض. طيب،
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفاسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم
تفسيره.
نعم، من تفسيرهم. نعم، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
نعم، يقول: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، وهذه مصيبة إذا كان صاحب الباطل حسن العبارة فصيح اللسان، فإنه يخدع الناس في كلامه ويقلب الباطل إلى حق بالقول والزخرفة والعبارات والسجع وما إلى ذلك. وهذا كما قال الشيخ هنا موجود في الكشاف، فإن من قرأ في الكشاف كما قال الشيخ أنه يدس في كلامه ما يخدم مذهبه، والقارئ الذي لا يتأمل ربما استحسن العبارة وربما قبلها، ولكن بعد التنقيب عنها يتبين العبارة تخدم أصلا من أصول المعتزلة. ولذلك يذكر عن بعضهم أنه قال: إنني أخرجت الاعتزال من الكشاف بالمناقيش، المنقاش الذي يخرج به الشوك الصغير، لأنه كما قال الشيخ هنا يدسه في تفسير، ربما تقرأ العبارة وتستحسنها، بل ربما كما قال الشيخ هنا تسوقها مستدلا بها، أو تسوقها في بحث لك أو كتاب لك، لكن عند التنقيب والتدقيق هي تخدم أصلا من أصول المعتزلة. وقد ذكر العلماء أمثلة لذلك، أمثلة لما في الكشاف من الاعتزاليات الخفية. ذكروا مثلا كلامه رحمه الله عند قوله تعالى في سورة البقرة، في قوله تعالى في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وحاضت به خطيئته. يقول الزمخشري: بلى من كسب سيئة، أي من السيئات، يعني كبيرة من الكبائر. إلى هنا الكلام في الظاهر قد يمر، ولكن كيف يخدم مذهبه في هذه العبارة؟ ها؟ نعم، لأن الله يقول بعد ذلك وحصلت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأصحاب الكبائر أصحاب النار خالدون فيها، وهم ينكرون الشفاعة، إذن أصحاب الكبائر مخلدون. فالكلام في قوله من السيئات مقبول، لكن قوله يعني كبيرة من الكبائر هذا لا يقبل، لأنه كما عرفتم يخدم مذهبه. لكن هنا أيضا تعليق على الزمخشري يقول فسرها بذلك لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة، وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إلى آخر الكلام. هذا جيد، لكن لا تجد هذا في كل موضع يعني جس في اعتزاليات، بالإضافة إلى أن المحشي ليس على مذهب الأسماء والجماعة، فإنه على مذهب الأشاعرة، والأشاعرة معروفون بتشددهم على المعتزلة، ولكن لما كانت طريقتهم مخالفة للصواب يفوتهم كثير من الرد، بل ربما لم يردوا في أشياء توافق فيها المذهبان. لو أخذنا مثالا آخر في اعتزالياته في سورة آل عمران في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تكلم عن الزمخشري يقول فقد فاز، فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به. هنا ما شكله إلى حد ما، ولا راية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد إلى آخر الكلام. هنا الدس كيف؟ ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد، كيف ذلك؟ ماذا يريد؟ نفي الرؤية. نعم، يريد نفي الرؤية والله أعلم، لأنه يقول ولا غاية للفوز وراء النجاة، إذا ما في شيء، خلاص هو المنتهى، فإذا نجيت من النار حصل لك كل شيء. فتعملتم الآن أن عبارته يراد منها نفي الرؤية. ومن أصول المعتزلة نفي الرؤية، ينكرونها. على كل حال هذه أو هذان مثالان لما دس فيه الزمخشري شيئا من الاعتزالية. نعم، والأحسن لطالب العلم المبتدئ أن لا يقرأ فيه، وفي غيره من كتب السلف غنية، ويؤخر القراءة فيه لأن يصلب عوده ويكون عنده شيء من الانتباه والتحرص. فقد سمعت عن بعض المشايخ الكبار أنه يخرج أمثال هذه الكتب من مكتبته، لأنه يقول لا آمن، أنا قد أعرف مثلا ما فيها، لكن ربما أموت يرثها من لا يعرف أو يدخل المكتبة من لا يعرف، وهذا على كل حال لها حظ من النظر، المسألة يعني خطيرة. طيب،
ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منه العالم عجبا، لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، لئن أشردت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة،
يعني لا تشرك بينهما، الخلافة لمن؟ لعلي، لأنك إن أشركت حبط عملك. نعم،
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة حسب زعمه،
أعوذ بالله، إنك حسب زعمه.
نعم،
في الأصل
في المتر.
طيب، لعلها زائدة ما يحتاجها. طيب،
وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير.
نعم،
ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة.
وهذا سبق في الأمس. أنه دخل مسكين وهو راكع فأعطاه الخاتم وهو راكع. نعم.
عما يتساءلون النبي العظيم علي بن أبي طالب إيش معنى؟
يعني يتساءلون في شأن علي بن أبي طالب، ربما في صفاته وفي منزلته وفي فضله، مع أن السورة هذه مكية.
طيب. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار. نعم. والذين
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات.
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا في بعض من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
إذن القرآن انحصر في هؤلاء الأربعة. فلو فرض جدلا أن الآية الكريمة في هؤلاء الأربعة، فإن عندنا قاعدة أن العبرة يعم اللفظ لا بخصوص السبب. أقول لو فرض جدلا، وإلا فإن الآية عامة من المذكورين. طيب.
وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا بلد الأمين علي.
شر البرية ما يضحك. إذا انقلب القرآن إلى مدح وهجاء. هذا موضوعان أساسيان، يمدح فلان ويسب فلان. نعم.
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين آمنوا معه، وهي التي يسمى
نعت للذين معه.
نعم. كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النفاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد به على وحده، إنما أريد به علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد به أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري.
نعم. إذن هذا تفسير آخر أتى به شيخ الإسلام، يقول عن صاحبه إنه أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري. فالتفضيل هنا مقيد بالزمخشري. وأما من وهم من بعض الطلبة فقال إن شيخ الإسلام أثنى على تفسير ابن عطية في مقدمة التفسير، فليس كذلك، فإن شيخ الإسلام أثنى عليه في مقارنته مع الزمخشري. وفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقارن، بينهما فرق. وتفسير ابن عطية طبع متأخرا بعنوان ماذا؟ المحرر الوجيز، مطبوعه تفسير كبير وجيد كما سوف يأتي في كلام الشيخ، لكنه فيه ما فيه من بعض الأخطاء. نعم.
ولو ذكر كلام السلف.
نعم. والله قد يكون عنده شيء من الاعتزال، قد يكون.
وين
نعطيه شيء عنده تأويل.
ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل.
نعم. ولو ذكر
ابن عطيف
ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف ما لا يحكي عن السلف لا يحكي بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
نعم. هنا كلام جيد حول تفسير ابن عطية، أنه ينقل من ابن جرير واستفاد منه، ولكن كما قال الشيخ لا ينقل عن السلف ما نقله من جرير، إنما ينقل من أقوال من سماهم محققين من أهل الكلام، وهذا قد يكون بقصد منه وقد يكون بلا قصد، إن هذا منتهى علمه، لكن على كل هي يعني ليست بجيدة في تفسيره، لكنه رحمه الله لما كان متصفا بالعدل أحب أن يذكر هذا وهذا. طيب، هناك تقييم أيضا عن أهل الكلام، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. من هؤلاء؟ الأشاعرة أو أهل الكلام؟ أهل الكلام، الأشاعرة وغيرهم. يقول إن أهل الكلام أقرب إلى السنة من المعتزلة، فالمعتزلة بعيدون بالمقارنة مع أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم. طيب،
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا.
إذا تفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان ينبغي أن تكون هي المقدم، ومن خالف هذه الطريقة كما قال شيخ الإسلام صار مشاركا للمعتزلة الذين قدموا على تفسير الصحابة والتابعين، قدموا لها أقوال الناس من أهل الكلام وغيره. يقول صار مشارك المعتزلة من أهل البدع في مثل هذا، فالمشاركة إلى النسبية. نعم.
وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق،
هذه أيضا فائدة مهمة، هي قد سبقت، أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، وانتبهوا لقول إلى ما يخالف، أما إذا عدل عنها إلى ما يوافقها، بمعنى أنه اعتبر أقوال الصحابة والتابعين أمثلة وأتى بأقوال توافقها وتشرحها وتوضحها، فإن هذا لا يعتبر مخالفا له ولا يعتبر رادا له. العبرة هو الكلام في الذي يخالف. يقول كان مفتيا في ذلك بل مبتدعا، لأنه نهج نهجا جديدا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن الخطأ أو الابتداع كما يفهم من كلام شيخ الإسلام لا يشترط فيه القصد، بل حتى المجتهد المغفور له خطأه إذا أخطأ الطريق فإن يوصف بالابتداع، يوصف بأنه مبتدع. وأما قضية الغفران و عدم الغفران هذه مرجعها إلى الله تعالى، لكن نحن عاملون بالظاهر، فنقول إن طريقتك الآن طريقة مبتدعة وطريقة ضالة، وهذا فيما هو ظاهر لنا. أما قضية المغفرة فكما قلت أمرها إلى الله عز وجل. نعم.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها.
ومعلوم أن كل
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطل، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرف التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به. وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يقارب تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه في شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل بالقسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
نعم، هذا هو الأكثر. الأكثر أن ما يذكرونه معان باطلة فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. وأما تفسير أبو عبد الرحمن السلمي فهو مطبوع لكنه قليل الوجود نظر لما فيه من الطامات والخطأ الكبير. فمثلا يأتي بعض الصوفية لقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، ما تفسر الآية الكريمة؟ أن الله تعالى مع المحسنين معية تليق بجلاله، لكن ماذا يقولون؟ يقول إن الله لمع المحسنين، لمع هذا فعل ماضي، ما المعنى؟ أن الله عز وجل لمع وجعلهم يلمعون وأظهر عليهم بهاء النور وإشراقة الروحانيات وما إلى ذلك. هل هذا المعنى صحيح؟ هذا ليس بصحيح وليس أيضا مستساغ من حيث اللغة. فأمثال هذه التفسيرات هذه تعتبر تحريفات باطلة، يعني خطأ كما قال الشيخ في الدليل والمدلول. والله أعلم. نعم، وإن كان فيما ذكروه لكن قل أدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن
ممن
لا بالرفع، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به منكم بالنص. لا، أنا عندي بالرفع مرادا به شخص واحد. عندك بالنص يا يحيى في أول الكلام قبل قوله تفسير العطية، فهي بالرفع. ما يرى أبوها؟
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضوع ذلك.
فيه قبل
نعم فإن قال قائل فما أحسن طرق فما أحسن طرق التفسير، فلجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضوع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل يقول فيه في أحسن طرق التفسير أو تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. هذا العنوان فيما يظهر أنه من المحقق وليس من كلام شيخ الإسلام. هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله لبيان الطرق المثلى في تفسير كلام الله عز وجل، فقال إن صح الطرق في ذلك أن نفسر القرآن بالقرآن، ثم بين ذلك فقال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. فإذا كانت في بعض الآيات فيها إجمال فإن موضوع الآية هذه يأتي مفصلا في موضع آخر، والموضع الآخر قد يكون من السورة نفسها وقد يكون من سورة أخرى. المهم أن هذا الإجمال يزول في بيان آخر من موضع آخر. وهذا أمثلته كثيرة. فلو أخذنا مثلا قوله تعالى في سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم هذا فيه إجمال، أليس كذلك؟ ما هذا الذي يتلى علينا؟ فسره قوله تعالى في نفس السورة بل في الآية التي بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فهذا إجمال ثم عقبه بيان، والبيان والإجمال والبيان كلاهما في المثال في سورة واحدة. لو أخذنا إجمال آخر وبين في سورة ثانية، فمثلا في قوله تعالى في قصة آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أين الإجمال؟ كلمات مجملة، ما هي الكلمات؟ فسرها قوله تعالى في سورة أخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في سورة الأعراف. فتبين لنا أن الإجمال يفسر ببيان إما في سورة أو في سورة أخرى. يقول: وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا نفس الشيء، ما اختصر في مكان، والاختصار كلمة عامة، لو شئنا أن نمثل لها لمثلنا لها بالمثال السابق، لأن الإجمال نوع من الاختصار، فما يعني نحتاج إلى مثال آخر. لكن لا بأس لو مثلنا بمثال في شيء من الاختصار، فمثلا في قوله تعالى في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لا هذه الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصنا عليك. هذا اختصار البيان والتوضيح في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم إلى آخره. نعم.
وإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة.
القرآن. ألا وإني أوتيت القرآن.
عندي الكتاب. مصحف.
لا مصحف. يراجع أصل الحديث. والظاهر أنه عندك مصحف. أوتيت الكتاب.
طيب. أنا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. السنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى.
فاستدل له.
وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضوع ذلك.
موضع.
موضع.
هنا يقول الشيخ رحمه الله إنه إذا عياك ذلك فعليك بالسنة. ما هو ذلك؟ هو تفسير القرآن للقرآن. إذا لم تجد في القرآن ما يفسر القرآن فإنك تنتقل للسنة. يقول فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ثم ذكر هذه العبارة الجميلة عن الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وهذا الصيغة من الشافعي صيغة عموم، كل ما حكم به سواء كان في أمور العبادات أو في أمور العقائد أو في غير ذلك، كل هذا مما فهمه من القرآن. ودليل هذه الكلية التي ذكر الشافعي ما ذكر في الآيات: إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالاستنباط لهذه القاعدة من الآية وكذلك الآيتين بعدها استنباط واضح أن ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وما حكم به هو مما فهمه من القرآن. ولذلك تجد كثيرا في بعض الأحاديث تجد عبارات قرآنية مما يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشافعي يحكم بما فهمه من القرآن. تحفظون شيئا من ذلك؟ الحديث في عبارة قرآنية إنك يا آدم طيب لا أنا أريد غير هذا. نعم
نعم.
طيب يعني مثالكما انتم لك صحيح لكن ما اردت هذا، يعني مثالكم في استشهاد النبي بالقران، لا انا اريد ان ياتي حديث فيه لفظه قرانيه لكن بغير الاستشهاد. نعم ابراهيم. نعم اين العباره القرانيه؟ نعم ممكن هذا تدخل الجنة بسلام أخذها من قوله تعالى أدخلها بسلام، هذا مثال صحيح. خالد. نعم ثم نزلت الآية في سورة التوبة. طيب مثال آخر سامي. نعم كذلك فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم أيضا محمد. نعم فسر الزيادة بالرؤية. نعم هذا كالأمثلة السابقة على تفسير، لا يظهر أن الأمثلة في قوله بالسلام وكذلك في مثال سامي في حديث المروي. شيء أخير. قال لا تخرب عليكم. نعم إلى غير ذلك. يقول والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. وهذا لا ينافي أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد في بعض الأمور، فإن الاجتهاد قد يكون من عنده ابتداء لكن ينزل الوحي تقريرا بذلك، وقد ينزل تقريرا وقد يكون التقرير بالسكوت وعدم الإنكار. فكلام الشيخ هنا فيما يظهر أنه في الجملة أن السنة وحي من الله تعالى، وهذا لا ينفي كما قلت أن يبتدئ النبي عليه الصلاة والسلام حكما من الأحكام ثم يقر عليه. نعم.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال بكتاب الله
قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم. إذن هذه خلاصة البحث، أنك تطلب تفسير القرآن منه، يعني من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة. فهذان الطريقان مقدمة، القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة. ومن خير التفسير التي اعتنت بهذا الشيء بتفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، فإن تفسيره طبق الطريقة هذه بوضوح. فإنه إذا أراد أن يفسر الآية يأتي بالآيات التي تناظرها وتشابهها، ثم يتبع ذلك بالأحاديث، ثم يتبع ذلك بالأحاديث التي تبين وتوضح الآية. وإذا أردت مثال على ذلك فخذ أي آية في كتاب الله وراجعها في تفسير ابن كثير. ومما يحضرني الآن كلامه رحمه الله على قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ما المراد بالأسماء كلها؟ هل فيه آية تبين معنى الأسماء؟ هل في آية أخرى؟ فيما يظهر ما في آية. في السنة هل في حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الأسماء التي علمها أو علمها آدم هي كذا وكذا؟ ما في، صريح ما في. لكن فيه حديث أتى تفسير الكلمات أو الأسماء أتى عرضا في حديث، وذلك في الحديث الطويل في حديث الشفاعة، أتى في بعض سياقاته أنهم يقولون لآدم حينما يطلبون منه الشفاعة يقولون له علمك أسماء كل شيء. أسماء كل شيء، أسماء كل شيء هي المذكورة في قوله تعالى تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. إذا من قال إن المراد بالأسماء أسماء مثل الملائكة أو أسماء بنيه أو نحو ذلك، نقول لا، عندنا بيان من السنة، والحديث لم يسق تفسيرا للآية، لكن أتى تفسير الآية عربا وعلمك أسماء كل شيء. فهذا مثال لما فسر القرآن بالسنة. وبهذا يعلم أن تفسير القرآن من طريق السنة قد يكون صريحا، يأتي حديث يقول المراد بكذا كذا، وقد يكون عرضا واستنباطا. وإذا كان عرضا واستنباطا فالناس سوف يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، أن سوف يعتمد على سعة الاطلاع وعلى قوة الاستنباط. فالمقصود أن تفسير ابن كثير رحمه الله من أحسن التفسير في هذا الشيء، ثم بعده أشياء كثيرة، ومن آخرها من تفسير المعاصرين تفسير الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان، فإن له نصيبا كبيرا في هذا المجال، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث معاذ المشهور لما بعثه إلى اليمن، والحديث مشهور ومشهور أيضا الخلاف في صحته، وكثير من المحدثين المتقدمين والمتأخرين يضعفون الحديث، لكن الشيخ هنا يقول وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. إن هذه فائدة تقيد من الفوائد المستنبطة من هذا الكتاب، أن شيخ الإسلام في مقدمة التفسير حسن أو جود هذا الحديث. وأيضا ابن القيم رحمه الله له كلام جيد حول هذا الحديث في كتابه أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 202، له كلام جيد حول الحديث وحول تصحيحه، فمن شاءه فليراجع في أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 202. طيب.
وحين
الحديث هذا لا هذا خطأ، خرج البخاري أكمل. على نفس الحديث هذا
أنا عندي أخرجه أبو داود.
أين
أبو داود ورقم كذا أو الأخذ والترمذي؟
لا هو ليس البخاري يقينا، لكن
وأحمد وغير الترمذي
في أرقام صفحات، إن ارجع الأرقام هذه شوف ماذا يقصد. ما ذكر يقول لا له حديث آخر لا له حديث عن حول المعنى أو شيء. طيب
وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
هذه هي الدرجة الثالثة في التفسير وهي تفسير القرآن في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. والسبب يقول إنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح إلى غير ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم مؤهلات تجعل تفسيرهم في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، لا سيما كما قال الشيخ من اشتهر بالاشتغال بالعلم والفقه ونحو ذلك كعبد الله بن مسعود. ثم ساق سند ابن جرير في حكاية كلام ابن مسعود عن نفسه. وهنا أذكر أن شيخ الإسلام قال في أول كتابه إنه من إملاء الفؤاد، فمعنى هذا أن سوق سند ابن جرير حفظا الآن رحم الله القوم. ماذا يقول مسعود؟ ابن مسعود يقسم والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، يعني سبب النزول وأين نزلت، هل هي مكية أو مدنية. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناول المطايا لا أتيت. إذن هو رضي الله تعالى عنه عنده استعداد للازدياد من العلم، لو يعلم أن أحدا هو أعلم منه لرحل إليه وأخذ ما عنده من العلم. وهذا ليس تزكية من ابن مسعود نفسه، إنما هذا يراد به أمران. أولا التحدث بنعمة الله، والتحدث بنعمة الله مطلوب. الأمر الثاني يراد به التعريف بالنفس حتى من أراد العلم يأتي إليه، وهذا لا بأس به، والأعمال بالنيات. فلو أن إنسانا قال من أراد الفقه فليأتي فإني فقيه، أو من أراد الحديث فليأتي فإني محدث، هل يعتبر هذا تزكية معيبة؟ نقول لا، هذه دعوة للخير. وقد ذكروا هذا عن غير ابن مسعود من العلماء بعده، فقد ذكروا عن ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية أنه قل عليه الطلاب وصاروا لا يأتونه، فكان يجلس عند باب بيته وينادي بالناس من أراد النحو فليأتي، من أراد الفقه فليأتي، من أراد الحديث فليأتي، حتى يدرسه. وهذا كما قلت هذا دعوة للخير، ليس فيه يعني تزكية مذمومة. فالخلاصة أن ابن مسعود إنما قال هذا لأمرين فيما يظهر، ما هما؟ التحدث بنعمة الله، والأمر الثاني الدعوة أو التعريف بالنفس والدعوة إلى التعليم. طيب.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم
نعم. وهذا سبق لنا ليس من كلام أبي الوائل، من كلام من؟ حدثنا الذين كانوا يقولون القرآن، من هو؟ أبو عبد الرحمن السلم. نعم. طيب.
ومنهم الحبر البحر وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل.
إذن هذه من أسباب سعة علمه، وهو بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. والحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد. أما الذي في الصحيح فهو دون ذلك اللهم فقه، لكن العبارة المشهورة هذه اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. ومن ثم ظهر أثر هذا الدعاء واضحا في كلامه وفي فتاويه وفي تفسيره. والحديث له قصة، فإنه مر عليكم أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة، ثم إنه في الليل أو في قبل أن ينام وضع الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام من الليل سأل من الذي وضع الماء للوضوء، فقيل ابن عباس، فقال هذا الحديث وفقال هذا الدعاء اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع
حدثنا محمد بن بشار
نعم حدثنا محمد بن بشار قال قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني بن مسعود قال نعم ترجمان القرآن بن عباس
نعم
ترجمان القرآن
نعم هذا كلام ابن مسعود على ابن عباس. طيب.
ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح.
صبيح.
نعم أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندر.
بندار هو محمد بن بشار السلام.
ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه هذه العبارة.
نعم تلاحظون أن ابن مسعود يثني على ابن عباس، وابن عباس غاية ما يقال فيه إنه من تلاميذ ابن مسعود، وهذا لم يضر ابن مسعود ولم يضر ابن عباس، فثناء أهل العلم بعضهم على بعض أو الطلبة يثني بعضهم على بعض هذا لا يقدح في المثني ولا يرفع المثني عليه مرتبة فوق ما هي له، ولذلك كان السلف يذكر أحدهم أخاه بما هو فيه، خلافا لحال الخلف الذي يحاول واحد منهم أن يرفع نفسه بانتقاص على خليل. هذه طريقة عقيمة، فإذا أردت أن ترفع نفسك فاسعى سعيه وجد جده، أما أن ترفع نفسك لتخفيض الآخرين والحط من قدرهم فهذه طريقة الكسالى البطالين. أما طريقة أهل الحزم طريقة العارفين بأسباب النجاح والفوز فهي الجد والمثابرة. فابن مسعود الآن يثني على ابن عباس، ولم يقل أن ابن عباس من صغار الصحابة وأسلم أو هاجر يعني في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أثنى عليه بهذه العبارات الكبيرة أيضا، ومع ذلك ابن مسعود بقي قوي وابن عباس أيضا بقي قوي. نعم.
وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
نعم هذا جيد، لفتح جيدا من شيخ الإسلام. إذا كان ابن مسعود يقول هذا الكلام في سنة 33 وابن عباس بقي بعد ابن مسعود 36 سنة، وهذا عمر طويل ابن عباس، يقول فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. طيب.
وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا
لماذا يسلمون؟ لأنه تفسير مؤثر وتفسير مطابق للواقع. طيب.
ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل كتاب التي أباهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا فرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.
نعم. يقول فإن غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، والسدي الكبير هو ثقة على المرجح، وهناك سدي آخر السدي الصغير محمد بن مروان وهذا ضعيف ضعيف. فالسدي إسماعيل بن عبد الرحمن تفسيره يعني موجود في التفسير بالمأثور، وهو يروي كما قال الشيخ هنا عن ابن مسعود وابن عباس، لكن يقول الشيخ هنا لكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وهذا كثير. فإنك لو تأملت الإسرائيليات المروية عن هذين لوجدت أن الواسطة فيها السدي الكبير. وسوف يدخل الآن شيخ الإسلام رحمه الله في كلام وتفصيل حول الإسرائيليات التي سبق أن قلنا سوف يأتي له مزيد كلام، ها هو يأتي الآن.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
نعم، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين، والزاملة قالوا هي التي يحمل فيها أو يوضع فيها الشيء ثم توضع على الإبل أو الحصان أو غيره. يقول أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، ثم صار رضي الله تعالى عنه يقرأ فيها، ربما حدث منها أخذا بالرخصة المذكورة في أول الكلام في قول النبي.